بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وأسوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وكل من والاه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، هذا هو الحديث 33 من 40 النووية، وهو من أحاديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهو حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. أما التعريف بالراوي وهو عبد الله بن عباس رضوان الله عليه، فهو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس البحر، حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب، وأمه هي أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن بن بجير الهلالية من هلال بني عامر، وأولاده أكبرهم العباس وبه كان يكنى، وعلي أبو الخلفاء وهو أصغرهم، والفضل ومحمد وعبيد الله ولبابة وأسماء، وأولاده الفضل ومحمد وعبيد الله ماتوا ولا عقب لهم، أما لبابة فلها أولاد من زوجها علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وبنته الأخرى أسماء، وكانت عند ابن عمها عبد الله بن عبيد الله بن العباس، فولدت له حسنا وحسينا. وأما مولده فقد ولد بشعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنين، ولما توفي الرسول صلوات الله عليه وسلامه كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم صلى الله عليه وسلم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. صحب النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 30 شهرا، وحدث عنه بجملة صالحة من الأحاديث، وعن عمر وعلي ومعاذ ووالده وعبد الرحمن بن عوف وأبي صخر بن حرب وأبي ذر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وخلق غيرهم، وقرأ عليه مجاهد وسعيد بن جبير وطائفة أخرى. ومن فضائله أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيت ميمونة، فوضعت له وضوءا فقالت له ميمونة: وضع لك عبد الله بن عباس وضوءا، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وعندما نشبت فتنة الخوارج ذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وناقشهما فيما التبس عليهم فهمه، وأسفرت المناقشة عن اقتناع 20,000 منهم، وعادوا إلى الحق. وأما أبرز صفاته فقد كان وسيما جميلا مديد القامة، مشربا صفرة صبيح الوجه، له وفرة يخضب بالحناء، مهيبا كامل العقل ذكي النفس من رجال الكمال كما جاء وصفه. وأما عن شرح الحديث فنقول: قد جبل الله سبحانه وتعالى النفس على الضعف، كما قال تعالى: خلق الإنسان ضعيفا. وهذا الضعف يشمل الضعف النفسي والضعف البدني، وقد يصبح الضعف في بعض الأحيان مولدا للأخلاق الرديئة والصفات الذميمة، حتى يقود الإنسان إلى أن يدعي على أخيه ما ليس من حقه، فيزعم أنه قد أخذ له مالا أو سفك له دما أو أخذ أرضا، بدعوات كثيرة ليست مبنية على دليل أو برهان، بل هي تهم باطلة قائمة على البغي والعدوان. ولو كانت الموازين البشرية أو مقاييسها هي المرجعية فيما يقع بين الناس من اختلاف لعمت الفوضى، وانتشر الظلم، وضاعت حقوق الناس، وأهدرت دماء، واستبيحت أموال بغير حق. لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه لم يترك الناس هملا، ولم يكلهم إلى أنفسهم، بل شرع لهم من الشرائع ما هو كفيل بتحقيق العدل والإنصاف بين الناس، وما هو سبيل لتمييز الحق من الباطل بميزان لا يميل مع الهوى ولا يتأثر بالعاطفة، ولكنه راسخ رسوخ الجبال قائم على الوضوح والبرهان. ومن هذا المنطلق أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث ليكون أصلا في باب القضاء بين الناس، إذ هو منهج يجب أن يسير عليه كل من أراد أن يفصل بين خصومات الناس، ليعود الحق إلى نصابه وأهله، ويرتدع أصحاب النفوس المريضة عن التطاول على حقوق غيرهم. إن هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يبين أن مجرد ادعاء الحق على الخصم لا يكفي إذا لم تكن هذه الدعوة مصحوبة ببينة تبين صحة هذه الدعوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن البينة على المدعي. وتعريف البينة اسم جامع لكل ما يظهر الحق ويبينه. وعلى هذا فهنالك أمور كثيرة يصدق عليها هذا المعنى، فمن ذلك الشهود. فعندما يشهد الشهود على حق من الحقوق فإن ذلك من أعظم البراهين على صدق المدعي. ومن هنا أمرنا الله بالإشهاد في الدين حفظا لهذا الحق من الضياع، فقال سبحانه: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ومن البينات أيضا إقرار المدعى عليه، وهو في الحقيقة من أعظم الأدلة على صحة الدعوة كما ذكر الفقهاء. ومن هذا الباب أيضا القرائن الدالة على القضية وفهم القاضي للمسألة باختبار يجريه على المتخاصمين إلى غير ذلك من أنواع البينات. فإذا افتقرت هذه الخصومة إلى بينة تدل على الحق أو لم تكتمل الأدلة على صحتها توجه القاضي إلى المدعى عليه، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالمنكر، والمقصود أنه ينكر الحق الذي يطالبه به خصمه وينكر صحة هذه الدعوة. ويطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف على عدم صدق هذه الدعوة، فإذا فعل ذلك برئت ذمته وسقطت الدعوة. والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: شاهداك أو يمينه. ولعل سائلا يسأل: لماذا اختص المدعي بالبينة والمنكر باليمين؟ وما هي الحكمة من هذا التقسيم؟ والجواب على ذلك أن الشخص إذا ادعى على غيره أمرا فإنه يدعي أمرا خفيا يخالف ظاهر الحال، فلذلك يحتاج إلى أن يساند دعواه تلك بينة ظاهرة قوية تؤيد صحة دعواه، بينما يتمسك المنكر بظاهر الأمر ويبقى على الأصل، فجاءت الحجة الأضعف وهي اليمين في حقه. فإذا لم يأتي المدعي بالبينة وأنكر المدعى عليه استحقاق خصمه وحلف على ذلك، لزم القاضي أن يحكم لصالح المنكر، لأنه حكم بما هو مبني على ظاهر الأمر والحال. لكن ثمة أمر ينبغي التنبه إليه، وهو أن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحل حلالا ولا يغير من حقائق الأمور، لأن القاضي لا يعلم الغيب، وقد يكون هناك من الأدلة الزائفة أو الشهادات الكاذبة ما يخفى عليه فيحكم بموجبها، كما ثبت في البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. وشدد النبي صلى الله عليه وسلم على تخويف الناس من أخذ الحرام، فقال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر أي كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. وأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعلى أي حال فإن هذا الحديث تربية شاملة للأمة الإسلامية على الأمانة في أقوالهم والعدل في أحكامهم دون النظر إلى لون أو جنس أو معرفة سابقة، وجدير بمجتمع يقوم على هذه القيم أن يكتب له التمكين في الأرض وعليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نحق الحق ونبطل الباطل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.